الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا باستضافة مرة جديدة لبروفيسور أيمن تربة. أهلا وسهلا فيك دكتور أيمن، شكرا على تلبيتك الدعوة. بعرف أنه مشاغلك كثيرة والاستشارات الطبية كثيرة، ولكن مهمة التوعية الصحية تبقى مهمة في حياتك، كما البحث العلمي، لأنك أيضا باحث في مجال مرض التصلب الويحي. أنت بروفيسور في طب الأعصاب في مستشفيات باريس الجامعية، أسيستانس بيبليك أوبيتو دو باري باريس ساكلي، أيضا اختصاصي في مرض التصلب الويحي المتعدد وباحث في معهد الإنسيرم في باريس، ونائب رئيس الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية. ألقاب عديدة، والأهم اليوم هو أنك ستساهم معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة الذي يسهر على صحة كل المستمعين العرب أينما كانوا. الموضوع الذي سنلقي الضوء عليه طبعا من البديهي أن نتطرق إلى التصلب الويحي معك. التصلب الويحي، هل الشفاء منه ممكن اليوم؟ وأنا سأقدم دراسة طبية حديثة تنصح مرضى التصلب الويحي بتناول الألياف، ستقول لنا إذا كان ذلك جيدا وصحيحا. وأذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعناه على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. شكرا سلافة عويشق وعودة حميدة وسعيدة إلى برنامج الصحة المستدامة بعد الإجازة. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت وإخراج الصورة. أيضا نتابع المسابقة اليومية مع مستمعينا كالمعتاد، هم سيفوزون معك باستشارة مجانية. أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت بروفيسور أيمن لاحقا في فيديو على صفحة الفيسبوك، إذن هو الذي سيفوز معك باستشارة مجانية. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا، يعني بعد الأغنية التي سنستمع إليها في نصف الحلقة. الأسئلة تبقى مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. أهلا وسهلا بك مجددا، أهلا بكل مستمعينا، تفضل.
شكرا، شكرا سونيتا على الدعوة، وأود أيضا أن أحيي جميع المستمعين والطاقم التابع للإذاعة، وأشكركم
التقني،
التقني طبعا
وليس الطبي الطاقم الطبي
لا نعلم إن كان هناك أطباء في الطاقم التقني، لكن أود أن أشكر الجميع وأن أحيي المستمعين من الشرق الأوسط ومن الغرب. وأود أن أقول كم نحن نشعر بكل حرارة وبكل قلبنا مع زملائنا وأحبائنا وأشقائنا والعائلة الموجودين في لبنان وفي الشرق الأوسط، والذين يعيشون حالة ألم حاليا، وأرجو أن تكون المعاناة والشفاء قريب
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا دكتور أيمن، وطبعا سنعود إلى موضوع حلقتنا التصلب الويحي. وقبل أن نعرف إذا كان الشفاء منه ممكنا اليوم، سنعرف بهذا المرض مجددا، وهل أصبحنا نعرف أكثر عن أسبابه اليوم؟ نعم.
أظن أنه علينا أن نقسم الموضوع فقرتين. الفقرة الأولى هي ما هو التصلب الويحي وما هي أسبابه، لكي نستطيع أن نتحدث عن الشفاء. نعم. وأظن أنه من ناحية الشفاء أيضا هناك عدة طرق بالتعامل مع هذا الموضوع، هناك طرق طبية وهناك طرق فلسفية.
طبعاً.
لذا أظن أن الحديث عن الشفاء حديث صعب
وأيضا وجميل. مفهوم الشفاء
طبعاً.
وهناك
طبعاً.
مفهوم الشفاء طبعاً. هل هو أن لا يبقى المرض في الجسم أو أن نتعايش معه أن لا يكون هناك هجمات له؟ إذن طبعا سنعرف بكل ذلك
طبعاً.
ولكن في البداية ما هي طبعاً. الأسباب اليوم؟
أظن أنكم تعلمون أن التصلب اللويحي هو عبارة عن مرض قريب من الأمراض المناعة الذاتية.
نعم.
حيث الخلايا التائية سوف تهاجم
جهاز المناعة.
جهاز المناعة سوف يهاجم جزء من الجهاز العصبي المركزي، مادة الميلين، وهي الغلاف التي يحيط الأعصاب، وسوف يتسبب كل ذلك بانتكاسات عديدة وبخلل بالوظائف التابعة للأعصاب التي يصيبها المرض.
نعم.
وإن تركنا الموضوع على حاله وعلى ذاته سوف تتكرر الانتكاسات، ما نسميها النوبات.
نعم.
والإصابات التي نراها على الأشعة، وقد يؤدي كل ذلك إلى تطور المرض وإلى تفاقم المرض وإلى حالة من الضمور.
نعم. يا ترى أول نوبة متى يشعر بها المريض؟ أول نوبة وكيف يصفها؟
هذا سؤال صعب للغاية.
نعم. يعني هو نفسه لا يعرف.
لأننا نكتشف مرارا المرض لأننا عملنا أشعة لأسباب أخرى.
نعم. إذن يكتشف بالصدفة المرض؟
يكتشف بالصدفة عن إصابات في الأشعة الرنانة المغناطيسية. وعندما نسأل المريض ونفحصه ليس هناك أي إصابة
عرض.
جسمية
ليس هناك أي عرض،
لا أعراض ولا عطل في الفحص
يعني
الطبي.
ما هي نسبة المرضى الذين يكتشفون مرضهم بالصدفة؟
هذا ما نسميه حاليا قبل المرض.
نعم.
هذه الفترة المرحلة ما قبل المرض.
نعم.
وهناك أيضا فترة ما قبل المرض.
نعم.
يعني قبل أن نكتشف كل ذلك بالأشعة، نعلم الآن من دراسات في اسكندنافيا، في الدنمارك وفي كندا أيضا، أن هناك فترة قبل هذه الفترة التي نكتشف فيها المرض، حيث المرضى يذهبون بطرق لا نعرف لماذا، يستشيرون الأطباء ويذهبون إلى المستشفيات ويتعاطون الدواء والأدوية للأعصاب ولأشياء أخرى، وهذه العوارض التي ثبتت الآن نراها أكثر بكثير للمرضى الذين سوف
يصابون بالتصلب اللويحي فيما بعد. يعني أي أعراض يشعرون بها؟ يطلبون دواء
يطلبون دواء لأنهم لا ينامون كفاية، لأن
نعم.
هناك حالة من التعب القوية،
نوع من الاسترس، نوع من الاكتئاب. إذن يصابون بأعراض عصبية ولكن لا تمت
عصبية
عامة.
أخرى فقط لأجيب على سؤالك، ما هي أولى الأعراض؟ أولى الأعراض هي قد تكون التنميل في اليدين أو في الرجلين أو التخدير، ولكن يعني ذلك لا يدل دائما على التصلب اللويحي، يمكن أن نحس بالأعراض بتلك الأعراض. اليوم نظن أن العارض الأكثر هو الذي يصيب عصب النظر.
نعم.
وأظن أنه هو العارض الأكثر إشاعة.
نعم. يعني يصاب المرض باضطراب في البصر،
باضطراب في البصر بسبب
يكون
إصابة
عرضي ليس دائم.
ليس دائم في الأول، ولكن إذا تركنا الانتكاسات تعود إلى الأعصاب.
نعم.
قد يصبح النظر ضعيف عند بعض من المرضى طبعا.
شكرا بروفيسور أيمن تربة. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تنصح مرضى التصلب اللويحي بتناول الألياف.
الصحة المستدامة، سونيكا ناظر.
إذن أشارت دراسة طبية حديثة أجرها باحثون أمريكيون إلى نوع من الأغذية يمكن أن يساعد في إبطاء مرض التصلب العصبي المتعدد. فوفقا للباحثين في جامعة روجرز الأمريكية، فإن تناول الأغذية الغنية بالألياف يبطئ مرض التصلب العصبي المتعدد حسب تجارب أجريت على فئران معدلة وراثيا. هذا وربط الاختصاصي في طب الأعصاب في الجامعة روبرت وود جونسون بين الكائنات المجهرية في الجهاز الهضمي المعروفة باسم ميكروبيوم الأمعاء ومرض التصلب العصبي المتعدد. ولقد صرح الأستاذ في علم الأعصاب وكبير مؤلفي الدراسة كويشي إيتو من جهته في بيان أن العادات الغذائية غير الصحية مثل انخفاض الألياف وارتفاع استهلاك الدهون قد ساهمت في الارتفاع الحاد لمرض التصلب العصبي المتعدد في الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاضه في بلدان أخرى تتبع أنظمة غذائية مختلفة. وأخيرا أشارت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يقلل من التهاب الأمعاء وبالتالي قد يساعد أيضا في مكافحة مرض التصلب العصبي المتعدد.
الصحة المستدامة سوني تناظر.
إذن بروفيسور أيمن، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل قد يكون الحل بسيطا كفقط أن نزيد من الفلورا المعوية المفيدة لمرضى التصلب؟
إذا أردتني أن أجيب بكلمة واحدة قد أقول كلا. لا
نعم.
هناك دراسات من أكثر من 10 سنوات تشير إلى إمكان حدوث مشاكل في الميكروبيوت قد تساهم بتطور المرض، ولكنها ليست أسباب المرض. ونعلم من اختبارات عملت في المختبر على الفئران في موديلات
وأنت عملت على البحث طبعاً عملت طبعاً أبحاث كثيرة حول
أنه إذا وضعنا بعض من خروج
البراز
المرضى في طعام الفئران ممكنهم أن يبدأوا بمرض يشبه مرض التصلب اللويحي. ما يعني أنه هذا العامل مهم جدا، ولكنه لا يمكن أن يكون السبب أو سببا منفردا،
يعني هو فقط عامل
يساعد. ويساعد خاصة أنه في بعض البلاد والولايات المتحدة، بعض من هذه البلاد التغذية عاطلة جدا
فاست فود.
وليس بالإمكان أن نقول أنه فقط عدم تعاطي الألياف هو سبب التصلب اللويحي، أو إذا أعطينا ألياف إذا زدناها سوف نقف تطور التصلب اللويحي.
ولكن العامل الغذائي هام جدا
طبعا.
هل لمسته أنت من خلال أبحاثك؟
طبعا. نعلم اليوم أنه أسباب التصلب اللويحي ليست معروفة، ولكن هناك تكامل بين العوامل الجينية والعوامل البيئية. في حالات المرضى نجد حالات ليست وراثية ولكن إقبال وراثي عند بعض أفراد العائلة،
استعداد الوراثي،
وليس هو مرض وراثي، أي ليس جين واحد. ولكن العوامل البيئية مهمة جدا، ومنها العوامل الغذائية مثل التدخين. ليس غذاء، ولكن التدخين عاطل عند المرضى لأسباب تفاقمية، ليس يتسبب بالمرض، ولكن
قد يزيد من حدة النوبات أو من تكرار النوبات
أو من تطوره
أو من تطور المرض. إذن بروفيسور أيمن تربة، ذكرت أنه السبب هو كأسباب أمراض المناعة الذاتية الأخرى، يعني تقريبا مجهول. هناك استعداد وراثي ذكرت، ولكن قد لا يحفز المرض طيلة الحياة، يعني قد أكون حاملة لهذا الاستعداد الوراثي، وإذا لم يحدث العامل البيئي الذي تحدثت عنه، أو ربما لم أتعرض للصدمة العاطفية التي تعرضت لها، ربما لن أحفز أبدا هذا المرض. هذا ما أفهمه منك؟
تماما.
يعني لماذا لا نتحدث كثيرا عن الصدمات العاطفية في أمراض المناعة الذاتية، رغم أن الكثير من المرضى يقولون أذكر أنه أول نوبة شعرت بها صادفت وتزامنت مع حدث مؤلم جدا في حياتي.
لأن المرضى دائما يقولون أن بداية المرض تعود إلى حادث يتذكرونه ويكون حادث مؤلم في حياتهم.
نعم.
يمكن عندما نتحدث مع المرضى أن نكتشف أن المرض بدأ قبل بكثير من الحادثة التي يتكلمون عنها. لذا ليس يوجد اليوم برهان واحد للقول بأن الصدمات العاطفية هي مسببة لبداية المرض.
نعم، ولكن ربما ساهمت في إظهاره.
لما لا، ولكن ليس لدينا برهان على ذلك. بالإمكان أن تكون حالة الضعف التي يكون فيها الإنسان في هذا الوقت يخفف من مناعته أو يغير مناعته.
يعني جهاز المناعة مع الاسترس يضعف.
طبعا يتغير، هذه أشياء معروفة. ولكن الشيء أظن الأقوى من الصدمات العاطفية هي اكتشاف ما يفعله الفيروس الإبشتاين بار.
نعم قرأت عن ذلك
في بعض الجينات. عند بعض
ما الذي يفعله هذا الفيروس وكيف؟
هذا الفيروس لديه طاقم قريب جدا من طواقم بعض بروتينات الميلين. التي تكون الغلاف حول الأعصاب في الجهاز العصبي المركزي. لذا نعلم اليوم، لأن الدراسات الأمريكية دلت على ذلك في عشرات آلاف
الأوراق البحثية،
ولكن أيضا كل الجنود الأمريكيين الذين يذهبون إلى الخارج. نضع لهم فقرات من الدم ويمكن البحث في مستقبليا إن كانوا مصابين أو لا بالإبشتاين بار.
كيف نلتقط هذا الفيروس؟
نلتقطه، هو فيروس الخطوبة أو أول قبلة.
عبر القبلة. يجب أن نتجنب إذن القبلة.
أول قبلة نجب أن نتجنب.
أول قبلة.
بعد ذلك.
بلش بالثاني. إذن ولكن ليس بالضرورة أن نطور مرضا بعد طبعا فيروس.
ليس بالضرورة. ممكن أن نطور مرض أو لا. ولكن هذا الفيروس يبقى في الخلايا البيضاء اللمفاوية.
ينام. يعني كالجدري، كالهيربس، كباقي الفيروس.
هو فيروس من نوع الهيربس.
من فصيلة الهيربس.
ولكن ما يخص هذا الفيروس، إذ أنه ممكن أن يكون الجسم
مضادات أجسام.
لبعض مضادات هذا الفيروس، وهذه المضادات قد تهاجم مكونات الجهاز العصبي المركزي.
جسمنا سيحارب فيروس إبشتاين بار عن طريق تطوير مضادات أجسام.
تماماً.
وهذه المضادات
قد تهاجم بدورها
في بعض الحالات
حين يوجد جين أو
جينات
مستعدة لكي تتكلم عبر هذا الفيروس الموجود.
إذن قبل أن ينتهي الجزء الأول
وأقول ذلك لأن هناك طريقة ممكنة للشفاء من
هذا هو أهم خبر اليوم
الواحي في المستقبل. إذا طورنا الطعم بإمكانه
لقاح، يعني
لقاح بإمكانه أن يوقف المضادات. فإذا لن يتكون التصلب اللويحي عند المرضى،
لن تهاجم مضادات الأجسام الميلين اللي تحدثت عنها.
إذا وضعنا لقاح ممكن هذا
وكيف سيحارب الجسم فيروس إبشتاين بار؟
سيهاجم المضادات. نعم. اللقاح يهاجم المضادات
نعم، ولكن كيف أنا مثلا إذا أردت الدفاع عن نفسي ضد إبشتاين بار
لا
أستطيع
لا تبدأ بالتقبيل
لا تبدأ بأول قبلة
لا ما نتحدث عنه هو لقاح ضد المضادات التي نعم. سوف تهاجم
الميلين
نعم،
وستتسبب فيما بعد بمرض التصلب الويحي. هل اليوم
هذا
هو الاتجاه هذا هو الاتجاه اليوم في إذن السؤال الذي طرحناه طبعا كعنوان كبير في حلقتنا، هل الشفاء من التصلب الويحي اليوم ممكن؟ وحسب ما أفهم منك الشفاء الكامل غير ممكن. إذن ما هي الطرق العلاجية التي تستعملونها اليوم؟ هل تطورت منذ 10 سنوات وحتى يومنا هذا؟ هل مريض التصلب الويحي اليوم لا يشعر باليأس، لا يشعر أنه حالته ستتفاقم وسيصبح مقعدا؟ أخبرنا أين نحن اليوم؟
هناك طريقتين للنظر إلى مرض التصلب الويحي.
نعم.
أول طريقة هي الانتكاسات المتعددة التي يسببها الالتهاب
نعم.
المزمن
نعم.
وهذه الطريقة ممكننا علاجها اليوم، لأنه يوجد أدوية فعالة للغاية.
نعم. سمعت عن البلازما؟ لم أكن قد سمعت عن الشفاء عبر البلازما. عند لا تستعملون البلازما؟
لا يوجد شفاء عبر البلازما. ممكننا استعمال الإشانج بلازماتيك، تبادل
نعم.
البلازما عندما تكون هناك نوبة قوية جدا
نعم.
لا تستجيب للكورتيكويد
نعم.
ولكن عندنا أدوية ضد المناعة اليوم فعالة جدا، وبإمكانها أن توقف بطريقة تامة كل النوبات والالتهاب.
يعني هي أدوية مثبطة للمناعة؟
هي أدوية ضد نوع من المناعة
نعم.
هما اللمفوسيت بي، الخلايا نعم. البي لمفاوية
نعم.
هناك المشكلة ليست بهذه الأدوية وبالانتكاسات، المشكلة نعم. أننا بالإمكان أن نرى عند بعض المرضى الغيبة التامة للانتكاسات، ولكنهم يبدأون بتطور المرض والتفاقم بطريقة تدريجية، والإعاقة تبدأ بطريقة تدريجية، وليس هناك أي جنس من الالتهاب نراه. لذا فهذا ما نسميه اليوم التطور أو التفاقم
نعم.
المستقل عن النكسات الالتهابية
نعم. هل صحيح نقص الفيتامين بي؟
سوف آتي لي
نعم.
عندما نتكلم عن الشفاء
نعم. لدينا الوقت
ولكن أحببت فقط أن أقول بأن هناك اليوم أدوية فعالة للغاية
نعم. يعني تسيطر على النوبة بشكل تام،
على النوب، على الالتهاب
نعم.
يعني
نعم.
نتأبى
نعم.
أي نوبة مستقبلية،
يعني هو علاج وقائي،
علاج وقائي للنوبات وليس علاج وقائي للإعاقة
نعم.
هناك طريقتان
نعم.
للإعاقة، طريقة نعم. بسبب النكسات والالتهاب، والطريقة الثانية مستقلة عن تلك الالتهابات، عن النشاط الالتهابي
نعم.
وما لا نعرف أن ندويه اليوم هو التطور المستقل عن النشاط الالتهابي
نعم. يعني
ولكن ممكننا التعايش معه، وذلك ذكرتيه أنت في بداية الحلقة
نعم.
لذا مهم جدا أن يتعايش المريض مع مرضه
نعم.
ويعلم ما هو المرض ويأخذ نعم. الدواء بانتظام
نعم.
ونتابعه بانتظام
نعم.
تلك أشياء مهمة للغاية
نعم.
والطريقة الثانية هي العوامل البيئية الأخرى الثانوية
نعم.
وهي عدم تعاطي التدخين، تعاطي الفيتامين دي، لأنه شيء مهم جدا، وهناك دراسة فرنسية أعلن عنها في المؤتمر الإكتريمس الأوروبي في أيلول الماضي
نعم.
تدل على أن تعاطي الفيتامين دي بطريقة
منتظمة
وبدائية عند بدء المرض.
نعم.
مهم جدا لتأخر النكسات القادمة.
نعم. والبي 12
ليست أساسية، البي 12 يجب أخذها إذا كان هناك نقص في البي 12 أو أنيميا أو فقر. نعم. فقر بالدم.
نعم. يا ترى هل ما زال عدد السيدات
مصابات؟ مهم.
الملح مهم.
عفواً.
لماذا؟
أخذ الملح بالكثرة.
لماذا؟
لأنه ممكن أن يغير بالتيار الكهربائي.
نعم.
على بالأعصاب.
بين البوتاسيوم والصوديوم.
وهو أيضا عامل للضغط.
نعم.
وعوامل الضغط عاطلة للشرايين.
نعم.
وإذا كانت الشرايين عاطلة فالأكسجين الذي سوف يدخل الدماغ
سيكون أقل
كافي.
نعم سيكون أقل. إذن تنصح أنت بأخذ تناول
الملح بانتظام.
نعم.
ليس كثير من الملح، ملح.
نعم.
عادي.
نعم.
كما تقول الـ OMS.
نعم.
أقل يعني من 5 جرامات
في اليوم. نعم. نعم. هل صحيح كنت أسأل؟
وآخر عامل مهم جدا.
نعم.
للصبايا، الصبايا المراهقات والبدانة شيء عاطل جدا.
نرى ذلك أن هناك إصابات،
هناك
أكثر،
إصابات
ما بين
أكثر
البدينات
بالتصلب اللوحي في المستقبل.
نعم.
عفوا سونيتا.
لا أبدا. كان سؤالي هو التالي، لأنه طبعا عدد السيدات المصابات
3 مرات
أكثر من الرجال. هل ما زالت النسبة نفسها أم
ما زالت النسبة نفسها؟
كما عند اكتشاف المرض
هذه تصاعدت النسبة في 20 سنة الماضية. واليوم هناك بلاتو.
نعم.
لا يتزايدنا، ولكن هناك
عتبة اليوم وصلنا إليها لم نتجاوزها.
ولكن. نعم. هناك بين 2.8 و3 مرات أكثر إصابات عند
السيدات.
عند السيدات
لم نفهم لماذا
في المرض الالتهابي.
نعم. نعم، بس لم نعرف لماذا السيدة تصاب أكثر من الرجل حتى اليوم.
ما نظنه اليوم أنه الهرمونات تلعب دوراً كبيراً، وهناك دراسات عن الهرمونات في التصلب اللويحي.
نعم.
بالتستوستيرون وبالهرمونات الأنثى
النسائية.
نعم.
شكراً دكتور أيمن تربة على كل هذه المعلومات الهامة جداً. شكراً على مشاركتك كل خلاصة أبحاثك مع مستمعينا اليوم، وهذا هام جداً بالنسبة لهذا المرض الصعب طبعاً على من يصاب به. طبعاً ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا في الجزء الثاني من حلقتنا. هم سيكتبون إلينا أو سيتركون رسائل صوتية على رقم الواتساب التالي 00336072949792 على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، وكذلك من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. نحن في استوديو رقم 11 كما رأيت، هذا هو رقم الاستوديو 00336693331. أذكر بأنه ضيف الحلقة اليوم دكتور أيمن تربة، هو بروفيسور في طب الأعصاب في مستشفيات باريس الجامعية، أسيستانس بيبليك أوبيتو دو باري ساكلي، أيضا اختصاصي في مرض التصلب اللويحي المتعدد وباحث في معهد الإنسيرم في باريس، نائب رئيس الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية هنا في فرنسا. شكرا دكتور أيمن تربة، شكرا لريتا محمود لي سلافة عويشق، لكم أنتم مستمعين. نعود إليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
حبك عامل سياج بين الناس، بتناوب عيونك علي حراس، وتحت القميص بحس غمراتك عملوا عجسمي درع ضد الرصاص. خوفك علي ثروتي وكنزي، تفصل حنانك عالجسم كنزي. لما المرأة بتحب قلبها 200 زلمة وجودها بينقاس. طل الملك تيغازلك حاجي دلحاجة، خلقتي إلي وروحي إلك عطول محتاجة. ما في ملوك بهالدني إلا وعراس انتاج، انتي عراسي شايلك بين معي ما حدا بيقدر لي، صوتك لوجع القلب محاي، لما عصدري بغمرك هيكي، انطر عجسمي تنسي ايديكي، ورقة عليها بينكتب اسمي، بمضي باخر هالميت عليكي. طل الملك تيغازلك حاجي دلحاجي، خدي الي وروحي الك عطول محتاجي، ما في ملوك بهالدني الا وعراس انتاج، انتي عراسي شايلك بين البشر تاج.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيف العزيز دكتور أيمن تربل، بروفيسور في طب الأعصاب في مستشفيات باريس الجامعية، اختصاصي في مرض التصلب الويحي المتعدد، باحث في معهد الإنسان في باريس. وأول سؤال يأتينا من إيطاليا من مستمع دائم لبرنامجنا أحمد منتصر. أهلا يا أحمد.
برونتو
يا أحمد.
اهلا بحضرتك.
مش اكيد بروفيسور ايمن بيحكي ايطالي، تفضل.
برونتو ين
اوكي. تفضل، عندنا اسئله كثيره احمد، يا ريت بس تطرح سؤال بشكل سريع لانه الوقت ضيق جدا، تفضل.
والله بالنسبه لمرض التصلب الويحي،
نعم،
هل هو مرض مزمن متلازم مع المريض طول حياته، ولا هو ممكن الشفاء منه؟
نعم، شكرا، سؤال هام جدا. طبعا انت حبيت تحكي عن الشفاء الفلسفي من هذا المرض، طبعًا. فلسفة الشفاء، تفضل. شكرا. أحمد، تحياتي لك.
سؤال مهم جدا، وهو سؤال الحلقة. ما يمكن أن نقوله من الناحية الطبية هو أنه لا يوجد شفاء لمرض مزمن مثل التصلب الويحي. ومن الناحية الفلسفية يمكن أن نقول أن التعايش مع المرض ممكن أن يخفف المعاناة أو يوقفها بطريقة دائمة، وممكن للمريض أو للمريضة أن يعيشوا بطريقة طبيعية جدا مع هذا المرض. وأظن أن هذا يشكل نوعا من أنواع الشفاء من الناحية الفلسفية. ولكن ما هو مهم جدا أن يكون هناك متابعة للمريض كما قلت سابقا، وأظن أن التعايش مع المرض هو خطوة من أهم الخطوات لعلاج التصلب الويحي.
شكرا دكتور أيمن، شكرا لك أحمد على اتصالك، تحياتي إليك وإلى كل مستمعينا من الجاليات العربية المنتشرة في العواصم الغربية. نواصل، ومن سوريا مساء الخير، أنا متابعة دائما للبرنامج. شكرا. والدتي تعرضت لشلل أطراف سفلية، وكان السبب التهاب نخاع شوكي، وكان الشلل يتصاعد للجذع، وبحمد الله تمت المعالجة ببلاسما الدم والأدوية ثم المعالجة الفيزيائية. وكذلك أختي تعاني من روماتيزم في العظام، هل يوجد رابط وراثي بين الحالتين وكيف الوقاية؟ شكرا جزيلا. شكرا لك، تفضل.
الالتهاب في الدودة الفقرية أو النخاع الشوكي أسبابه ليس فقط التصلب الويحي، ممكن أن تكون هناك أسباب أخرى لهذا الالتهاب.
نعم.
إذا افترضنا أن السبب هو سبب الالتهاب الويحي، كما قلنا سابقا هو مرض تابع للأمراض المناعة الذاتية، وكذلك الأمراض الروماتيسمية مثل البولي أرتريت روماتويد. لذا هناك حالات أكثر للأمراض الذاتية عند الأقرباء من المرضى الذين يعانون من التصلب الويحي.
نعم. شكرا. نواصل معك من سوريا أيضا. حميد كتب لنا بيقول: ما هي الطريقة الأكيدة لنفي أو تأكيد مرض التصلب الجانبي ALS، علما أنه أجرينا كل الفحوصات المطلوبة؟ وشكرا.
التصلب اللويحي والALS أول من تكلم عنهم هو شاركو.
نعم.
ولذا مالادي دو شاركو هي الALS.
نعم.
وشاركو هو
هناك نوعان من شاركو يبدو.
لا، هناك نوع واحد من شاركو.
نعم.
شاركو هي عندما نقول مالادي دو شاركو نتكلم عن الALS.
نعم. إذن يريد تشرح لنا ما هو هذا المرض بالشكل السريع.
هو مرض تلفي تدريجي للأعصاب.
نعم.
للأعصاب التي تخص الحركة.
نعم.
وهناك عصبين، العصب الذي يبدأ بالدماغ ويذهب إلى النخاع الشوكي، والعصب الثاني الذي يبدأ في النخاع الشوكي ويذهب إلى الأطراف.
نعم.
والعصبين تتلف لأسباب ليست معروفة اليوم.
إذن التأكيد والنفي،
التأكيد والنفي في الفحوصات.
يقول إنه أجرى كل الفحوصات، لا أعلم لماذا يطرح هذا.
الإلكتروميوغرام مهم في هذه في هذا الوضع، وهو الذي يحدد إن كان المريض مصاب بالALS أو ليس مصاب.
نعم.
وهناك فئة من الفئات جينية اليوم.
نعم.
في جين اسمه SOD سوبروكسيد أوكسيداز.
نعم.
الذي يجب أن يبحث عنه إن كانت هناك حالات عائلية.
نعم. شكرا. نواصل معك. ومن نابلس أبو الوليد النابلسي بيطرح عليك السؤال: أسباب حدوث التصلب اللويحي، وهل للوراثة دور؟ بشكل سريع لأنه ذكرناها.
دور الوراثة، الوراثة أقل من 30% من الأسباب.
نعم.
يجب أن يكون هناك سجادة وراثية.
نعم.
تقف. نعم. عليها بعض العوامل البيئية.
نعم.
مثل الجرثومات، الفيروسات، الإبشتاين بار فيروس، فيروس كثرة الوحدات النووية، أو فيروسات أخرى. وإذا كانت هذه العوامل مجتمعة، قد تسبب التصلب اللويحي.
نعم.
ليس إجباري، ولكن. نعم. قد تسبب به.
شكرا. من العراق دعاء تتصل بنا. ألو، مساء الخير.
مساء الخير سونيتي.
أهلا وسهلا دعاء، أول مرة بتحكينا.
من العراق.
شكرا.
لا، هاي المرة الثانية.
مرة ثانية، أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
أبدحاتي الدكتور مال جملة عصبية.
عم بيسمعك. أيوة. دكتور أيمن تفضلي.
عم بسمعك.
مرحبا.
مرحبا فيك.
كيف الحال؟
أهلا. شونك؟ أهلا دعاء.
أهلا دكتور. أنا مريضة أصار البيضاء، يعني مريضة أعصاب.
نعم.
وعندي هاي التهيج الأعصاب التفني، حكيت توك حكيت عنها، تهيج أعصاب مفاجئ يجيني، ويجيني اختناق عصبي مفاجئ.
يعني يا ريت تشرحي لنا العوارض دعاء، ما هي الاعراض؟
هي هاي اشرح لي الدكتور الاعراض. جاي اقول لي.
نعم. ما يعني اسم المرض؟ فهمت اسم المرض؟ لم نفهم اسم المرض.
انا عندي عوق ولادي، يعني بالعصاره البيضاء.
بالعصاره البيضاء
جاي وياها تهيج اعصاب.
تهيج
بالاعصاب. نعم نعم.
وانتقاشات، ساعة يكبني براسي، ساعة يكبني بجسمي،
تنميل،
ساعة صدري يخلقني،
يعني مثل الفيبروميالجيا.
نعم. من الدماغ.
نعم. شو بدك تعرفي دعاء من دكتور أيمن؟
يعني هو هذا اللي بي أبدأ أعرفه من دكتور أيمن، هو سبب الدماغ هذا مرضي العمق؟
هذا أكثر مرض نظامي من أنه مرض عصبي. قد يصيب الأعصاب، ولكنه مرض نظامي. يجب عليك أن تذهبين إلى طبيب من أطباء الأمراض الداخلية لكي يعمل فحوصات عامة.
يعني من الأمراض الداخلية؟
الباطنية، يعني طبيب امراض بطن.
جاي اروح الدكتور عبد علي،
دكتور
عبد علي شنان،
اختصاصي في الامراض البطنيه. اختصاصه امراض بطنيه.
عوض الدكتور مازن عوض. اي، وعندي هسه شنو؟ اخذ تحاليل، اخذ اشعات، يقولون نورمال، ماكو شيء.
نعم.
وهي الاعراض موجوده بي، تعبتني، يعني اطيح، جسمي يتقصص، بس المغذيات عايشه.
هي
يحطني هو الدكتور عبد علي.
هي عوارض عامة وليست عوارض محددة للجهاز العصبي المركزي. لذا أظن أن الطبيب الباطني هو الذي سوف يساعدك بالتشخيص ومن ثم بالعلاج.
نعم، شكرا دعاء على اتصالك. إذا كان بدك استفسارات
يلا شكرا.
شكرا. إذا بدك استفسارات خارج الهواء نعم، إذا بدك استفسارات من بروفيسور أيمن خارج الهواء فمن الممكن أن نساعدك. إذا حصلت على تقارير طبية فمن الممكن أن يساعدك على إيجاد الحل. تحياتي إليك إلى كل مستمعينا في العراق. نواصل، ومن موريتانيا هذا السؤال: ما هي أسباب ألام المفاصل؟ هل له علاقة بمرض التصلب اللويحي؟ ما هي الفحوصات اللازمة للكشف عن التصلب اللويحي؟ تفضل.
الجواب هو ليس له علاقة. أمراض المفاصل حتى ولو كانت التهابية ليس لها علاقة بمرض التصلب اللويحي. يمكن أن يكون هناك ألام بالمفاصل إذا تطورت حالة التصلب اللويحي، لأن هناك نوع من السباستيسيتي ممكن أن تقدم على العضلات، وهذا يمكن أن يكون يعني مؤلم
تشنج
للمفاصل.
في العضلات
تشنج سباسم، هو تشنج دائم. سباستيسيتي. لذا ليس هناك مبدئيا علاقة. ولتشخيص التصلب اللويحي الفحص الأهم هو الرنين المغناطيسي للدماغ وللنخاع الشوكي، ومن ثم فحص الليكيد
السائل
الموجود في
النخاع الشوكي،
في آخر النخاع الشوكي.
نعم، شكرا. نواصل معك. ومن جنوب السودان مستمع دائم لبرنامجنا يطرح عليك هذا السؤال: هل هناك وجه تشابه بين التصلب اللويحي والحزام الناري؟ كيف نفرق ما بينهما؟ كيف نعالج هذا المرض خاصة الحزام الناري؟
ليس هناك أي علاقة بين الحزام الناري والتصلب اللويحي. الحزام الناري هو سببه فيروس الفاريسيل زونا، وهو نوع من أنواع الإربيس، ولكن هو سبب مباشر للحزام الناري. وبعض الأحيان بسبب خلل بالمناعة عند بعض الأشخاص ممكن أن يستيقظ فيروس الفاريسيل الراقد والنائم في بعض الأعصاب، وأن يعلن بذلك بسبب حبوب تظهر، حبوب حمراء كحبوب الفاريسيل، ولكنها في نقطة محددة من الجسم تابعة للعصب الذي يذهب منه الفيروس. ومن ثم يبدأ الحزام الناري، وهو ألم ناري قوي جدا ليدوم بضعة أيام وثم يختفي.
نعم، شكرا. وسؤال يأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية من أمل، مستمعة دائما لبرنامجنا. مساء الخير لك وللدكتور. كيف بيعرف الواحد أنه عنده التهاب أعصاب؟ وشكرا.
كيف بيعرف الواحد أنه عنده التهاب أعصاب؟ بيروح بيشوف طبيب الأعصاب.
ولكن ما هي الأعراض؟ قبل أن يذهب إلى الطبيب عليه أن يشعر بشيء.
من الصعب اليوم أن تكون هناك محاضرة عن التهاب الأعصاب والتصلب اللويحي. كما ذكرت مرض مثل التصلب اللويحي يصيب عدة مراكز، والإصابة سوف تجدر عن خلل في الوظائف التابعة للإصابات، وهذه الوظائف هي البصر، التنميل أو التخدير في الأطراف. الصعوبة في التوازن وفي المشي، الصعوبة أمرار في التبويل أو في حالات من هالنوع، أي أنها حالات مختلفة جدا وتابعة لكل ما يمكن أن يأمر به الجهاز المركزي العصبي المركزي.
نعم، شكرا. ما هو الفارق ما بين مرض شاركو ومرض شاركو ماريتوس؟
مرض شاركو تكلمنا عنه هو الآيلس. ومرض شاركو توث هو مرض وراثي يصيب الأعصاب الخارجية. وهو سببه تغيير في الجينات يعطي بروتينات عاطلة للميلين الخارجية، وأهم بروتين فيه هي الـ PM22، وهناك اليوم علاجات لهذا المرض، وهو مرض وراثي جنائي، يعني في هناك حالات في العائلة.
نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من سوريا مجددا: هل مرض التصلب اللويحي يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى كالسكري مثلا؟ وشكرا. إذن هل المرض قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى؟
مرض التصلب اللويحي لا يؤدي إلى السكري إلا إذا أكل المريض سكر بطريقة غير طبيعية.
هل ذكرت أنه لازم يأكل ملح؟ ليس أكثر
الملح.
من 5
لازم يخفف الملح.
ولكن
بما أنه بعض أمراض السكري هي أمراض أيضا للجهاز المناعة، ممكن أن تكون هناك أكثر إصابات عند مرضى السكري بالتصلب اللويحي.
نعم، شكرا. نواصل معك ومن مصر هذا السؤال: هل هناك علاقة ما بين الإصابة بنوبات صرع ومرض التصلب اللويحي؟
ليس هناك أي جزء علاقة بين الصرع والتصلب اللويحي. التصلب اللويحي يبدأ بطريقة استثنائية بالصرع، وبطريقة ضئيلة جدا ممكن أن نرى صرع في تطور التصلب اللويحي، وليس هناك علاقة مبدئية إطلاقا.
نعم.
إلا في بعض الحالات النادرة، حيث بعض من اللوحات سوف تكون قرب الكورتكس، المادة السوداء أو الرمادية في الدماغ.
نعم.
وهذا ممكن أن يهيج قليلا.
نعم.
الدماغ
يعني،
ولكن ليس هنا علاقة مبدئية
أبدا. ولكن مريض التصلب اللويحي قد تأتيه نوبات صداع، نوبات صرع.
صداع أو صرع؟
سألت عن الاثنين.
من ناحية الصرع ليس هنا علاقة. هناك دراسات تشير إلى أنه ممكن أن تكون 50% من المرضى بالتصلب اللويحي عندهم صداع.
نعم.
ولكن ليس هناك دراسات تثبت ذلك بطريقة مطلقة.
نعم، إذن هي احتمالات. وجود علاقة ما،
وبعضهم قال أنه بالإمكان أن بعض عوارض الصدع ممكن أن تكون أول عوارض للتصلب اللويحي، ولكن
نعم ربما
من الصعب أن نبرهن عن كل ذلك اليوم.
نعم.
لا تنسي أن التصلب اللويحي يصيب النساء أكثر من الرجال.
نعم.
والصدع أيضا،
والصداع
أيضا.
نعم، مش الصرع.
لا الصداع.
الصداع
هنا، وتلك ليست صدفة بما أنه
الهرمونات هي التي هي قد تؤثر على
الاثنين.
نعم، على الإصابة بالمرض، على الإصابة بالصداع. شكرا جزيلا دكتور أيمن تربة. أعتذر من كل مستمعينا الذين كتبوا إلينا يقولون إنه اليوم البث غير واضح. أنا آسفة، كنت أتمنى إنه يكون البث أفضل اليوم، لا أعلم ما هي الأسباب، ولكن نأمل إنه يكون تحسن البث كما كتب لنا مستمعنا من سوريا. أذكر بأنه ضيف اليوم دكتور أيمن تربة، هو بروفيسور في طب الأعصاب في مستشفيات باريس الجامعية، اختصاصي في مرض التصلب اللويحي المتعدد، باحث في معهد الإنسان في باريس، نائب رئيس الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية. شكرا لك دكتور أيمن تربة على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية. شكرا لريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، لسلافة عويشق في قسم التنسيق، لكم أنتم مستمعين على متابعتكم لحلقتنا وعلى وفائكم الدائم لبرنامجنا. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة. دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء، باي باي.